Nu lyssnar vi på arabiska.
CEO al-Idaat al-Duwaliya min Uppsala, Sweden.
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية.
اسمعونا اليوم وكل يوم على الموقع الإلكتروني للاتحاد seopsala.ca وعلى صفحة الفيسبوك سيو.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الهاتف 018-69-45-80.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا العربي لهذا الأسبوع الموافق ليوم الجمعة 3 شعبان 1441 هجري والموافق 27 من آذار 2020 ميلادي. نرجو أن ينال إعجابكم.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
من أخبارنا المحلية،
أخبار أوبسالا. تطلب بلدية أوبسالا الحصول على مستشفى ميداني لأوبسالا. أرسلت بلدية أوبسالا طلبا إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية بالتعاون مع القوات المسلحة السويدية لبناء مستشفى ميداني كامل على الفور، بما في ذلك وحدات العناية المركزة في أوبسالا، والغرض من ذلك هو دعم الرعاية الصحية الإقليمية. لم يتم تحديد الموقع للمستشفى الميداني، لكن عند الطلب يجب أن يكون داخل بلدية أوبسالا. بناء على التطور الذي شاهدناه في منطقة ستوكهولم والذي نتوقعه في منطقة الرعاية الصحية، نتوقع أن تزداد الحاجة إلى الرعاية بشكل حاد في الأسابيع القادمة. هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى زيادة قدرتنا، كما تقول رئيسة المجلس الإقليمي أورينغا المصدر منطقة أوبسالا. تم إلغاء جميع الاختبارات الوطنية. المدير العام للوكالة الوطنية للتعليم بيتر فريدكسون، تم إلغاء الاختبارات الوطنية بسبب انتشار العدوى على الأنشطة المدرسية، ونعتقد أنه من الصعب بل وربما المستحيل إجراء اختبارات وطنية بطريقة مماثلة. أعلنت الوكالة الوطنية للتعليم بعد ظهر الاثنين أن جميع الامتحانات الوطنية في المدارس الابتدائية والثانوية ستلغى في الربيع بمناسبة انتشار الفيروس الذي أثر على قدرة الطلاب على الحصول على الدرجات بالقرار. تواجه المدارس وضعا غير مؤكد مع غياب العديد من التلاميذ ونقص المدرسين. وقال المدير العام للوكالة الوطنية السويدية للتعليم بيتر فريدكسون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن هناك خطرا كبيرا من عدم إجراء الاختبارات بالطريقة التي يقصدها، وبالتالي لا يحققون هدفهم الداعم للصف. يمكن أن يفقد آلاف الأشخاص وظائفهم. أصيب أكثر من 2000 شخص في السويد بمرض كورونا، ربما أصيب المزيد، ولكن لم يتم اختبارها جميعا. مات 25 شخصا، وتجمع الزعماء يوم الاثنين من عدة سلطات وأخبروا كيف يؤثر الفيروس على السويد. أخبرتنا وكالات التوظيف أن الآلاف من الناس قد تم إخبارهم بالفعل بأنهم قد يفقدون وظائفهم. يعمل معظمهم في الفنادق والمطاعم. هناك أيضا أشخاص يعملون في السفر وفي الأعمال. أخبرتنا الوكالة الوطنية للتعليم أنه لن يكون هناك اختبارات وطنية في المدارس هذا الربيع، ولكن يجب على الطلاب مع ذلك الحصول على درجات في جميع المواد. تقول هيئة الصحة العامة إن أهم شيء الآن هو حماية المسنين، من المهم ألا يصاب الكثير من الناس بمرض خطير في نفس الوقت، ثم يصبح من الصعب على المستشفيات مساعدة الجميع.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
إلى
لقاء هذا الأسبوع.
أعزائنا مستمعي راديو اتحاد جمعيات المهاجرين السيو من أوبسالا، مرحب فيكم اليوم بحلقة هذا الأسبوع اللي راح نخصصها بالكامل لموضوع فيروس كورونا واللي هو الشغل الشاغل إن بهاي الأيام. نستضيف بهاي الحلقة الدكتور طارق جزار. أهلا وسهلا فيك دكتور طارق.
أهلا وسهلا بيك.
بداية كلياتنا عم نعيش هذا الهاجس والخوف الكبير من شيء اسمه فيروس كورونا اللي عم يجتاح العالم بشكل رهيب. بداية يا ريت تعطينا فكرة شو هو يعني فيروس كورونا، شو هو مكوناته وكيف نشأ.
بداية مرحبا بكم جميعا. الفيروسات هي كائنات أو مخلوقات قديمة بتسبب أمراض للإنسان والحيوان على حد سواء. طبعا هي مش بكتيريا ولا تصنف كائنات حية، هي تصنف إنه مادة حية وليست كائن حي. يعني الفيروس عبارة عن مادة حية غير قابل للتكاثر بالظروف الطبيعية، ولا يستطيع الانتقال لوحده، ولا يستطيع التكاثر ولا النمو إلا بوجود هوست، بوجود مضيف. فهذا المضيف في حالة الكورونا فيروس، طبعا كورونا فيروس هي عائلة تتكون من مجموعة كبيرة من الفيروسات، آخرها ظهر هذا الكوفيد 19 الحالي اللي هو بهاجم الجهاز التنفسي وسبب الأزمة الحالية. شو ميزة الكوفيد 19 أو شو يميزه عن باقي الفيروسات السابقة السارس والمواد الفيروسات اللي من نفس العائلة؟ أولا الحجم، هذا المخلوق حجمه صغير جدا، يبصل حجمه إلى فاصلة 0.6 بصغرا مايكرون أو إلى فاصلة بحدود 16 مايكرون بعد الفاصلة، فبالتالي يعني أصغر من 2 مايكرون، أصغر من أي جسم عالق بالهواء. فمشان هيك هو كائن حي يعني صغير الحجم، عبارة عن شريط RNA DNA مغلف بطبقة من الدهون، عليه بعض الريسبتورز هذه لها ميزة إنها بتتهاجم الخلايا تاع الجهاز التنفسي. حجمه وشكله الكروي بيميزه ويخليه يصير ممرض بطريقة معينة، وبيخلي إنه الوقاية منه بدها شروط معينة. الفيروس بما إنه كروي الشكل وحجمه صغير، فبالتالي بيكون بتواجد بالهواء في حالة إنه في، يعني نفرض إنه واحد خرج منه الفيروس بعطسة بكحة بأي شيء، بعلق بالهواء، بضلوا عالق بالهواء، ما بنتقل بالهواء، عالق بالهواء بالمكان نفسه. في بعض الأبحاث حكت أنه بضلوا عالق لمدة 9 ساعات لكن لا ينتقل بالهواء. يعني إذا في عندي ventilation system جهاز تهوية ما بنسحب مع الهواء، بضلوا ماشي مع الهواء. ليش؟ لأنه حجمه وشكله بيخليه يلصق بأي سطح. فمشان هيك هو عبارة عن فيروس ينتقل باللمس، بلمس الأسطح المعدية الملوثة يعني، أو إذا واحد أخذ الفيروس هذا مباشرة من الهواء. طبعا الشكل حكينا والحجم بيخليه يتميز بشيء مهم جدا، أنه أول ما بدخل للجهاز التنفسي للإنسان بيدخل عن طريق الأنف أو الفم فقط لا غير. العين وسيلة، لما واحد بعك عينه وسيلة إنه ينتقل الفيروس من العين عن طريق الدموع للأنف أو الفم وبدخل. لكن طبعا بما أنه الإنسان مجهز جسمه فيه الجهاز المناعي في النسيج اللي بالفم بلصق فيه الفيروس، وهذا الفيروس ما بلصق فيه بيستمر هناك 4 أيام عبين ما ينتقل للمكان اللي هيستقر فيه. لما بلصق بمؤخرة الفم، هي منطقة البلعوم أو بسموها في بعض الناس بسموها الحلق، في بعض الناس بسموها الزور، مش مهم الاسم، بس هي مؤخرة الفم والمنطقة اللي بتنزل على المريء أو بتنزل على الجهاز أو بتنزل على القصبات الهوائية. فبلصق بهذيك المنطقة بضلوا 4 أيام. فهذه 4 أيام كمان الإنسان بيشعر بحكة، وفي إلى أعراض معينة، لكن هذه 4 أيام سهل مقاومته وإخراجه من الجسم، أو يعني تغيير وجهته، بدل ما يروح للجهاز التنفسي ينزل للمريء للجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي بدمره. فمشان هيك إنه هذه 4 أيام الإنسان لازم يأخذ سوائل دافئة، ويحاول يعني بكل، طبعا في بعض الأبحاث حكت كل 20 دقيقة لازم يأخذ شفة، رشفة إشي دافئ، ممكن مي، ممكن قهوة، شاي، أي شيء دافي. مهم جدا، أنا قرأت بحث إنه الإنسان يتجنب السكريات بهاي الحالة هذه، حتى السكريات المصنعة، يعني ياخد سرب سيلز، ياخد حب المص، ما بيصير، لأنه أنت هنا مش عم تعمل مع فيروس عادي تبع الكحة أو السعلة اللي إنه والله بدك ترطب الحلق بس، لا، هذا بده أنت بدك إياه تخرجوا من هذيك المنطقة بأي طريقة وتبعدوا عن الجهاز التنفسي.
بعتذر منك، بس قبل ما نفوت بموضوع الغذاء والمناعة، بالبداية عرفنا شو هو الفيروس، بالبداية نعرف انه كيف نحن نجنب انفسنا الإصابة بهذا الفيروس قبل ما نقول انه وصل الفيروس لجسمنا، شو هي الإجراءات اللي لازم نقوم فيها قبل ما انه نتلقى هذا الفيروس؟
هلا احنا عشان نتجنب الفيروس في حسب بشكل عام، احنا مش بنحكي من الناس العاديين، بشكل عام يجب انه الانسان يعتمد بشكل اساسي على المطهرات ويبتعد عن مناطق الازدحام. يعني بكل بساطة، انا في ركبت الباص، فبتحاول ان اتجنب ابعد عن الناس بحدود المتر، لانه هذا الفيروس بده 3 أقدام الكحة او السعلة، العطسة هي 3 أقدام بتطير لقدام، فبالتالي أنا بدي أبعد عنه أكثر من 3 أقدام، 3 أقدام بحدود أكثر من متر لازم يكون. فبالتالي يعني في بعضهم حكوا إنه لازم يكون 2 متر المسافة بين الشخص والشخص عشان يتجنب إني أنا أشترك معاه بنفس النفس. بنفس الوقت، لأنه حكينا إنه هذا بنزل على الأسطح المعدنية، الخشب، الملابس، الشعر، اللحية، فبالتالي يعني ممكن يكون الإنسان تلوث بدون قصد، بدون ما يعرف، وينقل هاي الملوثات بضمن ملابسه للبيت. فبالتالي الأفضل إنه إذا في شيء نبهني إذا بدك أحكي.
عندي سؤال تاني بس تخلص.
الأفضل للإنسان لما بس يوصل البيت مكانه ينزع ملابسه في مكان مش نفس المكان المعيشي، مش بغرفة النوم مثلا، إذا في مخزن بحطهم مخزن، إذا في يعلقهم بالبلكون، طبعا البلكون إذا كان فيها يوم مشمس بيكون جدا مناسب عشان يطهروا الملابس، إذا بيعرف يشلحهم على طول ويحطهم بالغسيل بيكون أحسن وأحسن. وبعدين في بعض النصائح أنه يعمل دش، لكن أنا بتصور إذا غسل بشكل جيد أكثر من 20 ثانية الفيروس ما محتاج، احنا بنحكي كشكل شخصي، حماية شخصية، ما محتاج انه انا يكون عندي كحول دائما او مطهرات، انا الصابون نفسه والماء والصابون كافي للتطهير بشكل بسيط.
تمام، هو هذا السؤال اللي انا كنت اسألك اياه، بظل أزمة توفر مواد المطهرة اللي هي مواد الكحولية، شو البديل العلمي؟
أيوة، البديل العلمي أنه أستخدم المي والصابون، بعدين أي نوع صابون، لأنه هو زي ما حكينا هو شكله كروي بيغلفه نوع من الدهون والبروتين، وعليه مستقبلات، هذه المستقبلات والدهون والبروتين تعلق بالصابون بشكل أساسي، فبالتالي الصابون بيشيلها عن الجسم. لكن احنا بنحكي انه انا تعرضت، انه انا ركبت باص، دخلت المستشفى، او بشتغل بمختبر او بشتغل بمستشفى، فبالتالي انا يعني فالافضل انه يكون في كحول، الكحول نسبة 60%، ما لازم يكون أكثر من 70% الكحول، لأنه بيسوي شرينكينج، بيسوي إشي اسمه انكماش، يعني ما بقتله، ما بيحلل الجدار، ما بيسوي تميع للمادة الحية اللي داخل الفيروس، فبالتالي الفيروس بضله شغال، بس يروح الكحول عنه الطاير بيرجع مرة تانية فعال لما ينزل على خلية حية.
يعني الكحول وحده غير كافي،
الكحول المركز لازم يكون الكحول بحدود بين 60 و 70%، مخفف أكثر من هيك لا، وتركيزه أكثر من هيك لا. هو أصلا يعني ما بيستخدموا الأبسوليوت كحول أو الكحول المركز 100% بالتطهير.
طيب النقطة الثانية والأهم هي أنه نحن طلعنا برا، ركبنا مواصلات، احتكينا مع العالم. بعض الدراسات بتقول أنه هالفيروس بده من أسبوع لأسبوعين لتبلش الأعراض تظهر. طب بهاي الفترة شو بداية أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وشو اللي لازم يصير فورا يعني؟
ولا هذا سؤال ممتاز، بس خلينا نجزئها شوي. هلأ إذا وصل الإنسان لمرحلة الأعراض معناته صار مصاب. إحنا بنحكي ما قبل الأعراض. قبل الأعراض إنه أنا لسه الفيروس، طبعا نفترض إنه أنا أخذت الفيروس من بطريقة ما، لحد حيضلوا بالحلق، منطقة الحلق 4 أيام. فهذه 4 أيام سواء موجود فيروس أو ما موجود فيروس، الأفضل بالبيت إن أستخدم المضمضة الرغرغة بماء فاتر مع ملح أو مع خل أو مع ليمون، أو أشرب السوائل بشكل دائم، أشرب سوائل كتير، لأنه هو هيلتصق بالحلق ويسبب جفاف، لأنه هو بسبب جفاف عشان الواحد يصير المنطقة هاي إذا كانت جافة فهو بسقط بالقصب الهوائية، إذا كانت مبلولة حيبلع الإنسان ريقه وحينزل على المعدة، فهو بدوش ينزل على المعدة، وما يعني هو بحاول يتجنب السقوط في المعدة، فمن شاك بيسوي جفاف عشان ينزل على القصبات الهوائية. فبالتالي أهم شيء أن الواحد يشرب سوائل. طبعا الإنسان لما بيشرب سوائل وشغلة دافية راح يحس أنه صار عنده إسهال، في عنده مغص، في اضطرابات هضمية، لأنه فيروس هذا بالنهاية كائن غريب نزل المعدة.
حتى أنه ممكن يأثر على الجهاز الهضمي.
بس مش مؤذي بالجهاز الهضمي، هو دمره الجهاز الهضمي، دمره، لكن يعني احنا معرضين انه نصاب فيه بشكل كبير، لانه هلا هذا وباء موجود. يعني ممكن انا ادخل غرفه كان فيها انسان مريض، اسانسير، قاعد محاضرات، بالباص، واخذت الفيروسات هذه. فبالتالي جزء زي ما انا بدي اغير ملابسي ولا انظفها، وبدي اجاها كمان منطقه الحلق، هذه فرصه ان الواحد ينتبه لها ويطهرها. فبالتالي في ناس بقول لك انه لازم معدل تقريبا كل نص ساعة يعمل مضمضة، بعد كل 20 دقيقة يشرب شوي إشي فاتر عشان يبل ريقه. والصور هذا شيء مجدي يعني بشكل كبير، لكن إذا الفيروس نزل على القصبات الهوائية حيستقر بالآخر بالحويصلات الهوائية تحت. هلا لما بيستقر هناك ببلش يدخل الخلية، إذا دخل الخلية فيروس واحد، الخلية نفسها بصير تصنع منه خلال دقائق بصنع منه ألاف، فبصير ممرض، بصير يعني حالة قاتلة، فبسوي تدمير للجهاز التنفسي للخلايا اللي هناك، بطل تأدي بدورها. فهنا بترتب جهاز المناعة تبعنا تبع الإنسان بده يقاومه، فبصير كريات الدم البيضاء بدت تعرف عليه، بدها تقرأه، بدها تأخذ دي إن إيه تبعه أو الRNA، وتحاول تشوف الشفرة تبعته عشان تعمل له مضاد حيوي داخل الجسم. هلأ هذا الكلام بنعمل داخل الجسم، والكرات الدم هذا عشان تطلع تعرف تفك الشفرة تبعته بتحتاج 5 أيام. هذا ال5 أيام هي كرات الدم عم بتحاول، وبتحتاج طاقة من الجسم، الطاقة اللي بتحتاجها بتحتاج ضخ دم، بتحتاج أكسجين. فبالتالي مشان هيك الإنسان بصير عنده ارتفاع حرارة، وبحتاج أنه يكون الدورة الدموية تبعته نشيطة، وبحتاج يكون عنده أكسجين. طبعا في هون نقطة إنه إذا الإنسان قدر يصنع المضاد الحيوي للفيروس هيطلع من الأزمة هذه ويكون فك الشفرة.
على شو بيعتمد هذا الشيء بالنسبة لجسم الإنسان؟ هو قادر أو غير قادر؟
هلا الإنسان الطبيعي قادر. الإنسان الطبيعي هذا شيء جزء كل إنسان طبيعي غير مريض.
يعني المناعة بتلعب دور بهذا الكلام؟
بس هلا نحن عم نحكي عن الإنسان عادي اللي عنده مناعة عادية طبيعية. لأن المناعة الطبيعية بتحفزها وجود الفيروس بحفزه، الغذاء الجيد أساسي، الراحة، النوم، يعني واحد سهير الجهاز المناعي تبعه بضعف، التدخين بضعف الجهاز المناعي للأسف، يعني إضافة الأمراض العادية، القلب، السكري، اللي بياخدين كورتيزون سابقا، اللي بياخدوا كورتيزون حاليا، هدول كلهم اللي بياخدوا أدوية ممكن ضعف الجهاز المناعي ونقص الفيتامينات. لكن نحن بإمكان الإنسان بهاي اللحظات يعني أنه يرفع الجهاز المناعي تبعه عن طريق الغذاء الجيد، يعتمد بالأساس على الخضار اللي تحتوي على الفيتامين سي،
مثل
كل شيء أخضر، السبانخ، كل شيء أخضر بس يعني بيحتم على فيتامين سي.
وجود الفيتامين سي على شكل أدوية فوار
كمان جيد، يعني جيد بس ما احنا فيتامين سي فيتامين سي، عشان هذا ما بدنا نفوت بالموضوع الفيتامينات. فيتامين سي بالمواد الطبيعية بمنشأه الطبيعي فعال أكثر من الفيتامين سي اللي بالفوار.
تمام،
لكن الفوار كمان جيد لا بأس.
أنا بحكي الكلام هذا لأنه في ناس كتير بتقول خلاص أنا بأخذ تابلت، بأخذ حبة فوار وخلاص.
جيد، مش لا بأس، لكن بدي يعتمد أكتر على الفيتامين سي اللي بالطبيعة، لأنه فيتامين سي مادة متحولة. يعني بكل بساطة عصير بردقان والليمون فيه فيتامين سي، إذا بترك الكاس شوي صغيرة بتغير،
تمام،
بطل فيتامين سي
تماما.
فبالتالي انت حبت الفوار هاي بتعرف شو تعرضت للظروف؟
لا بتأكيد لا.
بعدين في طبعا في بعض الفوار مكتوب عليه شوغر فري، يعني بدون سكر، بس كمان في الابحاث كلها بتقول لك انه هذا الحالة هاي تاع الفيروس هاد الانسان يتجنب يحط بتمه سكر بالفترة هذه، لان السكر بيعطيه استقرار اكتر للفيروس. يعني حتى في بعض المسكنات حاليا طلعوا بيبرز انه ممنوع استخدمها زي ايبوبروفين.
تماما
ماشي. فبالتالي من ضمن كمان ايضا السكريات، يعني هذا الستربسيلز، مش عارف الهيلث، حبوب النعنع، هلا وقفوها كلياتها. فالافضل الانسان يتجنب هاي المواد السكريه. اللي بيعكس الامور، يعني ما بيخلي الجهاز المناعي يقوم بدوره بشكل جيد، بالدرجة الأولى يعني التدخين، وبعدين التوتر يعني الإنسان لما بتوتر أو بيخاف فبضعف الجهاز المناعي.
هذا كان سؤالي لك بالمرحلة التالية اللي هي
فضل.
العامل النفسي، وهل هذا بيساعد خاصة بوضع الحجر المنزلي هلأ اللي عم بيدعوا عليه جميع المختصين إنه الناس تبقى في منازلها؟ موضوع الحجر الصحي طبعا عم بيعمل أزمة نفسية عند الناس إنه هو قاعد بالبيت موقف نشاطه، فكيف نحن ممكن إنه نرفع من معنويات الناس، أو شو لازم الشخص يعمل عشان هو حالته النفسية تقوى شوي؟
هلا هو العامل النفسي شيء جدا مهم بالنسبه للجهاز المناعي. شو الخوف والتوتر بضعف الجهاز المناعي، ما بيخلي الخلايا اللي هي بيتا سيلز والشغلات الخلايا الاخرى انه تقوم بدورها بشكل جيد. هلا انا بدي احكي بشكل طبي بعدين بشكل نفسي.
تمام
ماشي. هلا جزء اساسي من انه الإنسان أو المريض يقدر يقاوم المرض ذاتيا ماشي، اللي هو إيش؟ يزيل التوتر والخوف ويحاول يكون عنده ثقة بنفسه إنه أنا راح أطيب، لأنه إذا أنا أقنعت نفسي أني راح أطيب، الخلايا البيضة اللي عم تشتغل بجسمي هي أيضا بتفكر زيي.
وهذا الضخ الإعلامي اللي عم بيكبر هالوهم هذا.
هو حقيقة هذا مش وهم، هاي حقيقة. يعني هو إشي خطير، لكن نسبة إن الوفيات قليلة جدا بالنسبة للمرض. هو خطورته إنه سهولة الوصول للبشر، إن سهولة الانتقال للبشر. خطورته إنه يعني العزل. هلا إحنا أنا مع العزل، أنا مع العزل 100% لأسباب. أولها إنه أنا بحمي نفسي، بحمي بيتي، لكن أيضا أنا ما بشارك بأذى البشر. يعني أنا لما أوكي أنا ممكن ما أمرض، ممكن ما حدا من طرف بيتي يمرض، لكن أنا بانتقالي بتنقلي هاد نقلت الفيروس من مكان لمكان. أيوة يعني أنا وصلت الفيروس يعني من مكان إلى مكان.
الشخص الواحد قديش بيعدي
خلال قديش؟
يعني خلال
ما هو هذه أنت عم تحكي عن متوالية.
أنا اللي لفت نظري إني قريت أنا تقرير إنه بضع أشخاص ممكن يصيبوا المدينة كاملة طبعًا. خلال أسبوع.
طبعًا. يعني إذا خلينا نتذكر إيطاليا بلشوا بثلاثة. بعد كم يوم؟
صحيح.
صاروا بحدود 10. وكان عدد بسيط، وكان يتوفوا 2 أو 3. طلع رئيس الوزراء قال إنه كل شيء أندر، يعني كل شيء مسيطر عليه، وشرب هو والطاقم تبعه نخب إنه يعني إحنا مسيطرين. بعد 20 يوم طلع يبكي يقول ما في مجال، هذا صار بده قوة من السماء عشان تساعدنا. يعني فبالتالي هذا مش مزحة. الاستهتار فيه قاتل. إذا ما قتلت نفسي أنا بقتل الآخرين. يعني إحنا بنتعامل مع إحنا بشر. أنا بتعامل مع ناس مرضى، مع كبار السن، مع عندي زملاء، عندي أصدقاء. ركبت بالباص جنب حدا كبير بالسن. أنا عندي مناعة مثلا أنا رياضي كذا. مناعتي ما انعديت، لكن أنا حامل المرض، حامله كجهاز تنفسي، وحامله بملابسي بداي لما بلمس المقبض تبع ايد الباب الاسانسير اللي بيجي وراي لمسه اخذ العدوى. صحيح. فبالتالي يعني انا اذا ما بدي ادير بالي على نفسي ارخيف، يعني بالعربي من الاخر انه يا اخي كفينا شرك، اقعد بدارك ما تحوس كتير عشان ما تسبب أذى الآخرين.
في شغلة لفتت نظري أنا الفترة الماضية إنه بعض الدول العربية كانت عم تاخد إجراءات كتير سباقة، خليني أقول عن كتير دول غربية. يعني مثلا الأردن حظر التجول اللي عمله، والعقوبات إذا حدا خرق التجول. يعني هذا الكلام ما شفناه نحن بدول أوروبية. فهل قد يعني بدولنا بدول الشرق الأوسط عندهم هذا الوعي المتقدم عن أوروبا؟ وإلا الأوروبيين بيعتمدوا على مثلا لجان طبية مختصة هي اللي بتقرر هذا الكلام؟
هلا أولا ما نستهين أنه إحنا بالدول العربية في عندنا وعي طبي. صح ما كانش عندهم فرص، وكان في نوع من تهجير العقول في بلادنا، لكن في وعي طبي. والدليل تطلع انت يا تطبيق الحظر بحذافيره ماشيين فيه بالأردن والكويت، وفي في نوع من الحظر ماشي بلبنان وسوريا.
انا تساؤلي انه ليش بهالسرعه هذه كانوا السباقين انه ياخذوا هاي القرارات؟ طبعا بالتاكيد هذا دليل تقدم، ودليل انه في عنا اطباء بالشرق الاوسط كتير فاهمين الموضوع بشكل جدي. خليني أقول
شوف، هلا هو يعني في تجربة صارت. الصين قدمت تجربة للناس كلها. الصين أولا المدينة اللي تعرضت عدد تعداد سكانها بحدود 67 مليون، يعني أنت عارف يعني نص الوطن العربي مدينة واحدة.
صحيح.
قاوموا وعزلوا الناس واستخدموا تكنولوجيا إشي مخيف جدا، وبالآخر وصلوا لنتيجة حاليا صار الكيرف بدل ما هو المنحنى المرضي بدل ما كان متوقعين أنه يوصل آلاف فوق أرقام بالمرضى أو القتلى ومدة زمنية، المنحنى الزمني اختصروا عدد القتلى بشكل رهيب واختصروا المدة الزمنية بحيث أنه حاليا يعني بيقدروا يقولوا أنه عندنا زيرو
إصابات،
زيرو قتل موت، في إصابات لسه ما طبتش بس موت زيرو. فبالتالي الناس اللي تجنب الأمور بالطريقة هذه الوقاية أفضل من العلاج، يعني هذه نوع من الوقاية، الوقاية أفضل من العلاج. بينما بأوروبا في بعض الدول وإحنا هنا أنه عندهم ثقة بأنفسهم عالي جدا لدرجة أنه إحنا حتى لو نصبنا بنقدر نعالج. هذا الموضوع ما بدي أدخل فيه لأنه أنا معارضه.
تمام
ماشي، الوقاية دائما أفضل من العلاج. وبشوف هلأ في طبعا في حرية شخصية بالسويد أنه بإمكان الإنسان يعزل نفسه يضله بالبيت. أنا باجي بحكو أنا يعني شفت بمنطقتي أنا ساكن بين بيوت، ففي بيت جنبه بيت صغير غرفة بعدين شباك مضوي ومكتوب كويس أنا عازل نفسي، أنا عازل نفسي يعني ما حد يجي عندي.
تمام.
فاكتشفت أنه إنسان ساكن بهاي الغرفة وطالع عن أهله وساكن لحاله، أنا كاتب أنا عازل نفسي. هلأ ليش بيعزل نفسهم 14 يوم؟ هذا السؤال، أنه أنا بعزل نفسي 14 يوم لأنه هي فترة الحضانة وظهور المرض. إذا أنا مريض راح أبين خلال 14 يوم، إذا أنا ما مريض راح أبين أنه والله بعد 14 يوم أنا مش مريض، لكن لما أتحرك مرة تاني. هلأ بشكل شخصي أنا أنه بعد 14 يوم بينت أنه مش مريض، لكن ممكن أرجع على الشارع أمرض مرة تاني. لكن لما بنعمل عزل 14 يوم لمجتمع كامل فبالتالي إحنا سيطرنا على المرض زي الصين.
يعني اللي مصاب بهالفترة هذه حيبين
أنه بالضبط. أما بعدين ما ننسى أنه هذا المرض بده رعاية صحية خاصة، بده جهاز أكسجين. يعني أنت لو تيجي تحسب كم غرفة عناية مركزة موجودة بالنسبة للمجتمع، هذه حسبة يعني نسبة معينة. يعني مثلا للمدينة اللي فيها 10,000 نسمة موجود مثلا 50 سرير بالعناية المركزة بمجموعة. طب هدول 10,000 نسمة بحالة وباء،
الأزمة اللي واجهت إيطاليا حقيقة أنه الناس ما وجدت أماكن بالمشافي
لدرجة أنه أيوة القصة تبع المبارح اللي توفى مبارح كده ليش توفى؟ لأنه تبرع بالجهاز التنفس تبعه لشاب. إذا منشورة يعني كل القصة منشورة، لأنه خلاص أنه ما في أجهزة تنفس وهذا الشاب تعب على الآخر فأعطاه جهاز تنفس الزلمة مات. فبالتالي نرجع لموضوع الوقاية، إيطاليا ما عملوش وقاية، إسبانيا ما عملوا وقاية لأسباب بتخصهم، أخطاء. يعني هم حكوا أنه يا عمي إحنا أخطأنا، ما تعيدوا نفس أخطأنا. إحنا عم نحكي عن بشكل شخصي. هاي نقطة. النقطة الأخرى بالنسبة للسكريات، السكريات بشكل عام، التوفي،
الجوديز،
البقلاوة إلى آخره، غير الفواكه، هذه بترفع السكر بالدم، بتعطي بيئة مناسبة للفيروس عشان يتنشط، بنفس الوقت بتعطي بشيء بسموه خمول للجسم. الإنسان يعني بنشط بسرعة بعدين بياخذ فترة خمول أطول، عكس الفواكه. سكر الفواكه ما بيعطي خمول، فهذه فترة الخمول هذه الفترة المناسبة للفيروس عشان ينشط فيها. ماشي. في نقطة مهمة إذا بدك تسأل عنها.
أنا بس عندي بس إنه الفترة الأخيرة في كتير من الدراسات قالت إنه ما عاد الموضوع الخطورة على الحياة لكبار السن، لا، إنه الموضوع الناس يمكن فهمته بشكل خاطئ، إنه لا، في شباب عم بينصابوا عم بشكل خطورة حقيقية على حياتهم. بس عشان تسلط لنا ضوء على هاي النقطة، لأن الناس في ناس عم بيقولوا لا خلاص أنا عمري 30 أنا عمري 40 ما عندي مشكلة.
لا، هو الخطورة المعرضين أكتر شيء الكبار بالسن، لكن لا يعني أنه ما في خطر على الصغار بالسن. وبعدين هلأ في حالتين أثبتوا علميا بالأردن، في طفل عمره 4 سنوات يمكن طفلين عمرهم بحدود 4 سنوات توفوا بنفس الأعراض.
بنفس الأعراض.
هلا ممكن ما هو شو الفيروس بيستغل أي ضعف بالجسم زي إنفلونزا بتستغل أي ضعف بالجسم وبصير بصير بصير يعني قاتل مم يعني بصير مرض قاتل.
نحن مو هدفنا نخوف الناس.
لا 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 مش
إنما نحكي حقائق عشان الناس تعرف إنه الشيء عامم على الجميع أو هذا الخطر عامم على الجميع.
وبعدين يعني في شغلة في هذا اسمه وباء وشيء جديد يعني ما بنرضى يعني ما يعني يعني كيف أنت بتقبل تكون يعني فار تجارب؟
لا بتأكيد لا.
خلاص هو عمل لازم واحد يعمل وقاية لنفسه أول خطوة الوقاية العزل بعدين بتبلش الشغلات الأخرى المطهرات الرغرغة الأكل الجيد الراحة النوم بعدين العزل عشان إنه ما أدخل بمرحلة اكتئاب وما أدخل بمناطق بشغلات أخرى يعني في شغلات كتير واحد 14 يوم هم العزل يتذكر إنه 14 يوم بالبيت أحسن لي ما أقضيهم بالمستشفى بعدين وأنا تحت أجهزة هذه نقطة. النقطة الأخرى 14 يوم يحاول يكون فيهم مرح شوي يتفرج على أفلام يقضيهم شغلات روحية يصلي يقرأ قرآن للمسلمين ما يعني شوف لك شغلة تعملها بحياتك اتعبي هذول 14 يوم.
طيب خليني بس انتقل لموضوع المختبرات العالمية أولى وين وصلوا بأبحاثهم لإيجاد مضاد لهالفيروس هذا؟ هل في أي معلومات إيجابية على الأقل؟
هلا الحكي كتير والإشاعات أكتر. أول شيء إذا أحد بده يقتبس أي شيء بده ياخذ منظمة الصحة العالمية. لا وزير صحة بالدولة الفلانية ولا وزير صحة بالدولة العلتانية منظمة الصحة العالمية اللي بتحكيه هو الصح 100% لأنه هدول الوحيدين اللي بيحكوا ما لهم مصلحة سياسية مفهوم؟
هاي دعوة لأنه الناس تدخل على هالموضوع
ومكتوب بكل اللغات منظمة الصحة العالمية عندهم صفحة كاملة وفيها أسئلة بالعربي على الأدوية كلياتها تحت التجربة. هلا الإنسان لما بوصل لمرحلة إنه خلاص يعني أنا 100 تعبوا لهم جربوا طبت ما ضبطش شيات أنا بس ما إحنا ما نوصل المرحلة هاي يعني مش هذا الحل. وبعدين يعني ما بص يعني ما هل مش تقيس لكن أي لقاح أي مصل ناشي الفيروس غير البكتيريا. البكتيريا بتقدر تعمل له لقاح خارج الجسم لكن الفيروس لا لأنه الجسم هو اللي بيعمل اللقاح هو اللي بينتج الأنتيبادز. الأنتيبادز هذا عشان يكتشفوها ويشوفوا الشيفرة تبعتها ما مش بهالبساطة هاي ماشي. هلا هم عم بيجربوا جربوا أدوية الحصبة جربوا أدوية الملاريا أدوية الملاريا عم بيجربوا لأنه هي كلها فيروسات. هلا ممكن لحد ما بتشتغل بس ممكن يعني فبالتالي الفكرة نأخذها بشكل شخصي كل واحد إنه أنا ما بدي أكون يعني فأر تجارب فعشان ما أكون فأر تجارب بدي أحمي نفسي ما يسهل إنه بعزل نفسي وبطبع خطوات اللي هي العناية الشخصية النظافة تغسيل الأيدين يعني في حدا ما بيغسل إيديه
لا بالتأكيد لا
غسل ديك
لكن هي الغسيل بالطريقة الصحيحة
لا مثلا بدل ما كنت زمان غسل ديك شغل على السريع لا أنا بغسلهم بتأنى وأنا عم بغسل بعدة 30 بديش عدة 20 ثانية 30 ثانية وبستخدم صابون أي نوع من الصابون سائل يابس أي نوع من الصابون وبعدين مطهرات فت على وسط ركبت الباص فت على المستشفى حطي مطهرات على طول بمسح ايدي بالمطهرات محطوط عد الطرق انه كيف الواحد يطهر ايديه محطوطات مشروعه كيف الواحد يطهر ايديه الكمامه او الماسك حاليا يعني ممكن ما نحتاجها لكن ممكن نحتاجها لما تفوت على المستشفى بحتاجها بعد شوي اذا المواصلات صارت ازمت بحتاجها
صحيح
اذا انا صرت اكح بحتاجها لأن ما بدي أعد الناس أنا لأن أنا مش عارف حالي شو اللي عندي. وبعدين في نقطة مهمة جدا جدا إنه الإنسان اللي عنده بتجي الأعراض يتصل على 11 17 وما يروح على المستشفى
مجرد اتصال؟
اتصال هني بيجوا إذا في إذا هني في بعدين بيتصل إن شاء الله بأي لغة بحكي بيجيبوا لهم في مترجمين يعني.
تمام.
بالنسبة للسويد بنحكي إحنا. بتفاهم معه بس إنه روحة المستشفى بحد ذاتها مشكلة. وبعدين لحد الآن السويد ما أعلنوا إنه العزل التام الإجباري، لكن أنا بتصور إنه ماشي رح نمشي بهذا الصدد يعني بعد شوي رح يعزلوا، لأنه بريطانيا امبارح عزلوا عزل تام.
تقريبا أخذنا فكرة كاملة ومعلومات كتير قيمة وجيدة. شو بتحب تحكي آخر شيء نصيحتك لكل المستمعين بشكل عام؟
نصيحتي اللي أنا بطبقها على نفسي وبنصح أولادي فيها أصدقائي، إنه يعني أنا أحمي نفسي بالعزل، أبقى بالبيت للضرورة القصوى بتحرك عشان أنا ما أنصاب وعشان ما أساهم إن بإذاء الآخرين. هاي أهم شيء. وبعدين شغلات العناية النظافة الشخصية هذه يعني مفروغ منها، وتطهير المنزلي مش عارف هذا كلياته مفروغ منه. وأتصور يعني عدة مواقع مكتوب بشارحين، وأفضلهم منظمة الصحة العالمية. أنا بركز على هذا الموضوع، الإشاعات والحكي الكتير ممكن يكون محبط، لكن منظمة الصحة العالمية حتى شارحين بالفيديو كيف تغسل إيديك.
بنهاية اللقاء الأول، لأني أنا بوعد الأخوة المستمعين بأنه ما رح يكون فقط هذا اللقاء معك، أكيد حيكون لنا لقاءات تاني ونتناول مواضيع كمان حول نفس الفيروس، لأنه هو هلأ الشغل الشاغل. لأنه طبعا اللقاء الحلقات القادمة إن شاء الله حنتناول مواضيع تانية ممكن أيضا تهمنا وتحمينا من هالجائحة اللي عم تجتاح العالم بشكل عام. بختام لقائنا بشكرك أستاذ طارق على معلوماتك القيمة اللي أفادتنا فيها، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا، شكرا لك.
شكرا جزيلا، واتمنى يعني جميع السلامة والشفاء للي مصابين.
شكرا،
ان شاء الله ديروا بالكم على حالكم.
شكرا، شكرا لك دكتور،
مع السلامة.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
ملتقانا بكم يتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل. فريق عمل راديو سيو:
إميل صصور، زهير عمية، زكي محمد، أنور السلبود، حسين خالد، عائشة سليمان،
مع منسق البرامج فايز أبو ستيكر.